الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتمسك بها إلا كل منيب إلى ربه سالك، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، زيارتنا في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل خيرها ونعوذ بالله عز وجل من شرها كانت لعرس، كان سببها عرس لأخوين سيف وياسين، نقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وكان معنا في هذه الزيارة أخونا العزيز الشيخ أبو عمار محمد العزازي، وقد طلبنا منه أن يتكلم وألححنا عليه فنحن نستفيد منه كثيرا، سواء في دروسه التي يلقيها فنحن طلاب عنده في مسجد الفتح، أو في كلماته ونصائحه. واعتذر أن حلقه متعب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يوفقنا وإياه لكل خير. أيها الآباء الكرام، قبل أن أدخل في كلمتي التي أريد أن أتكلم عنها أو حولها، فقد يسر الله سبحانه وتعالى لنا هذا العام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يسر الله لنا حج بيته الحرام، والتقينا بشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري رعاه الله، وكان من ضمن أسئلته التي سألنا عنها عن حال إخواننا، سألنا عن هذا المركز المبارك وعن هذه الدار الطيبة وعن حال شيخنا العزيز أبي الحسن علي الحجاجي جزاه الله خيرا ونفع الله به الإسلام والمسلمين، فبشرناه بالخير الحاصل في هذا المركز المبارك وبالدروس القائمة، سواء الدروس العامة التي يلقيها الشيخ أو الخاصة التي يلقيها الشيخ مع تعاون إخوانه طلبة العلم. بشرناه أن هذا المركز توسع، حصلت له توسعة طيبة، ففرح الشيخ ودعا بخير وقال هذا من توسعة الله عز وجل لأهل السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على أهل السنة والجماعة في الدنيا والآخرة، وأن يزيدهم فضلا وخيرا، وهو يقرأ عليكم السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد لما يحب ويرضى. أيها الآباء الكرام، السلام ورحمة الله وبركاته. الزواج له فوائد ومصالح، فالمسألة ليست مسألة زواج وقضاء شهوة فقط، لا، بل الزواج مصالحه عظيمة وفوائده جليلة، وقد افترضه الله عز وجل في كتابه في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأمر الله عز وجل بالنكاح الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبين أن الأصل في ذلك التعدد، ولهذا بدأ به، ثم قال سبحانه: إن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت، ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك في السنة النبوية في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. ومن حديث أنس بن مالك وجاء عن معقل بن يسار عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي بعض الروايات: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. تزوجوا. كل هذه الأوامر النبوية وهذه التوجيهات والإرشادات، سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الأمر الصريح والأمر الواضح بالزواج على من قدر على ذلك. ولهذا الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بعض أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا عنها، فكأنهم تقالوها، تقالوا العبادة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أي يصوم الدهر ولا يفطر. وقال الآخر: لا أتزوج النساء. وكل عمل له عملا يمشي عليه ويسير عليه دون رجوع إلى الأدلة الشرعية أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على قول ذلك الرجل أنه لن يتزوج النساء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج بالنساء سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الوزير بن هبيرة كما في كتابه الإفصاح المجلد الثالث قال: واتفق العلماء على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة في الكتاب والسنة. قال: ويتأكد النكاح في هذه العنت أي الفتنة والوقوع في الفاحشة والزنا. قال ويكون الزواج في حقه آكد من الصلاة والصيام المتطوع بهما والجهاد والحج المتطوع بهما. انتهى رحمه الله. ففي هذه الأدلة وغيرها ونقل الاتفاق عن هذا الإمام الوزير بن هبيرة يدل دلالة واضحة أن الزواج مأمور به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، من فوائد ومصالح الزواج الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأدلة التي تقدمت: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود، وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كل هذه الأوامر أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طبقها فقد استجاب لنداء الله عز وجل في كتابه ولنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، في سنته المطهرة. والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حياة، حياة. إذا دعاكم لما يحييكم، حياة للدين، في الدين، حياة في المجتمع، حياة على مستوى الأسر والقبائل، على مستوى المجتمعات. لما يحييكم في أبدانكم، في كل أمر من أمور حياتكم. فالاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حياة. إذا دعاكم لما يحييكم، فمن منافع الزواج وفوائد الزواج الدينية والدنيوية الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منافع الزواج أيها الأحباب الكرام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا العمل بسنته، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنته فليس منه، والذي يعمل بسنتي فقد تأسى به عليه الصلاة والسلام وعمل بسنته. من فوائد الزواج ومنافعه ومصالحه أنه استكمال لنص الدين، استكمال لنص الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند المروزي في كتاب الورع، قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله عز وجل في النصف الآخر. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله عز وجل في النصف الآخر، النصف الآخر. حسنه الإمام الألباني. وقال طاووس بن كيسان اليماني عليه رحمة الله: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. جاء بسند صحيح إلى طاووس بن كيسان اليماني عليه رحمة الله. فالزواج استكمال لنصف الدين، استكمال لنصف الدين. فإذا تزوج الشاب فقد استكمل دينه، استكمل دينه، فليتق الله عز وجل فيه. اتق الله
في دينه والعمل به والعفة الذي دعا إليها ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. من فوائد الزواج ومنافعه معشر المسلمين أنه اقتداء بأنبياء الله ورسل الله والصالحين وهكذا سائر عباد الله المؤمنين. يقول الله عز وجل في كتابه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام سواء المتقدمين أو المتأخرين إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء كلهم تزوجوا، ولم يثبت عن نبي واحد أنه لم يتزوج. قال الله عز وجل: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأما ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الإمام النووي عليه رحمة الله وهكذا جمع من أهل العلم أنهم لم يتزوجوا، فالحجة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام تزوجوا وكان لهم أولاد وذرية. من منافع الزواج معشر المؤمنين وفوائده ومصالحه ما تحصل بين الزوج والزوجة من الألفة والمحبة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هذه لا تحصل إلا بالنكاح الشرعي، إلا بالزواج الشرعي الذي دعا إليه ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال سبحانه وتعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فبالزواج الشرعي المبني على العقد الشرعي والشهود المبني على التوجيهات الربانية وهكذا التوجيهات النبوية، هذا فيه بركة وفيه ألفة ومحبة وسكون، يسكن كل إلى الآخر، وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين وعلى المسلمين. من منافع الزواج وفوائد الزواج أيها المسلمون أنه من أسباب التقوى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال أهل العلم: في هذا دليل على أن المتزوج الذي يريد العفاف، المتزوج الذي يقتدي بكتاب الله وسنة رسوله، المتزوج الذي يريد الاقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن الزواج له من أسباب التقوى ومن أسباب الإيمان. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أيها الأحباب الكرام، من منافع الزواج الدينية وهكذا الدنيوية أنه من أسباب الغنى، من أسباب الغنى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يغنهم الله من فضله. وهكذا يجب على الشاب أن يعف نفسه حتى ييسر الله عز وجل له الزواج، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالزواج من أسباب الغنى، وليس كما يقول بعض الناس ربما تجد قد بلغ من العمر كثيرا: لماذا لا تتزوج؟ قال: أريد أن أحقق المستقبل. مستقبلك في زواجك قبل أن تسقط فيها وتذهب فيها في فاحشة من الفواحش أو في معصية من المعاصي، تزوج، عف نفسك. والله عز وجل هو الذي يتكفل بأرزاق العباد، هو الذي ييسر أمور العباد، ودعك من دعاة الشر، من دعاة الفجور، دعاة الفواحش الذين يدعون إلى تحديد سن الزواج أو إلى كذا وكذا من الأمور التي أنكرها الله عز وجل في كتابه وأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فتزوج كما أمرك نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وابتغي العفة الشرعية، ودعك من جلساء السوء ودعاة الحرية التي معناها الانحطاط ومعناها أيضا السقوط في أوحال المعاصي، والدعوة إلى ما يرضي، إلى ما لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فالزواج معشر المسلمين من أسباب الغنى، من أسباب الغنى. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله. من منافع الزواج ومصالح الزواج وفوائد الزواج الشرعية الدينية أنه ارتفاع بالإنسان من الحياة البهيمية. فانظروا إلى تناكح الحيوانات والبهائم حال يرثى لها. لو كان الإنسان مثل الحيوان، لو كان بني آدم مثل الحيوانات ومثل البهائم، منظر مزري. لكن الزواج الشرعي ارتفاع بك من الحياة البهيمية. ولهذا الله عز وجل كرمك أيها المسلم، كرمك أيها الشاب بهذه الخصلة العظيمة، الزواج الشرعي من أبوابه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله عز وجل فضلك وأكرمك كرامة عظيمة. فضلك الله عز وجل بدينك فجعلك مسلما، فضلك الله عز وجل بخلقك وهيئتك فهي في أحسن تقويم وفي أحسن صورة وفي أجمل صورة، ولم يجعلك سبحانه وتعالى صورتك كصور الحيوانات كصور البهائم، بل أكرمك وميزك ووفقك وأعانك. فالزواج ارتفاع بك من الحياة البهيمية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في الزواج الستر والعفاف، في الزواج غض البصر كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. وانظروا إلى حالة الكفار ومجتمعات الكفار، كيف هي مجتمعاتهم؟ قال أخ أمريكي، أمريكي الجنسية وهو مسلم، قال: الولايات المتحدة الأمريكية ربت جيلا يمارس الجنس ويمارس الفواحش في الشوارع وفي فنادق الدعارات، قال: مثل الحيوانات. صدق، جزاه الله خيرا. قال: اليهود والنصارى ربوا جيلا يمارسون الفواحش ويمارسون الفجور في الشوارع وفي فنادق الدعارات في بلادهم، قال: مثل الحيوانات ومثل البهائم. فلا يلتفتون إلى دين ولا إلى إسلام ولا إلى أخلاق ولا إلى شيء مما دعا إليه ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما يلتفتون إلى إشباع رغباتهم وشهواتهم وبطونهم ومصالحهم، لا يلتفتون إلى دين. فالله عز وجل كرمك أيها المسلم، أيها الشاب المسلم، كرمك الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل وفقك، الله عز وجل رفعك إلى مستوى طيب وجميل، مستوى حسن. فهذا من منافع الزواج ومن مصالحه. ومن منافع الزواج أيها المسلمون عباد الله، من منافع الزواج ومصالح الزواج كف النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، كف النظر سواء ذلك إلى النساء أو إلى المردان أو إلى أي أمر من هذه الأمور الذي حرمها الله سبحانه وتعالى. فبالزواج يغض البصر ويحصل الفرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليتزوج. واللام لام الأمر، أن يبادر بالزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ففيه كف للنظر عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، ومن منافع الزواج ومصالح الزواج أنه حفظ للنسل البشري، حفظ للنسل البشري. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وهو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والشاهد في قول الله عز وجل: وجعل لكم بنين وحفدة، فبالزواج الشرعي يحفظ النسل البشري، يحفظ. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. أيها الأحباب الكرام، من أراد الزواج الشرعي فليأته من بابه، والله عز وجل قد تكفل بإعانته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. الناكح يريد العفاف، الله عز وجل متكفل بإعانته وبتوفيقه. من منافع الزواج ومصالح الزواج أيها المؤمنون ما يحصل من التعارف بين القبائل وبين الأسر وبين المجتمعات وربما على مستوى الدول. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن مصالح الزواج ما يحصل من التعارف بين القبائل وبين الناس وانتشار المودة. من منافع الزواج أيها الإخوة ما يحصل من المتعة بين الزوجين ومن قضاء الشهوة. قال رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال رجل: يا رسول الله، أيأتي أحدنا زوجته أو أيأتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضع شهوته في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. ففي ذلك تحصل المتعة واللذة والأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى إذا احتسب الإنسان ذلك. ومن منافع الزواج ومصالح الزواج أيها الأحباب الكرام كفالة المرأة والقيام بمصالحها والقيام بشؤونها من قبل الرجال. فالمرأة لها حقوق والرجل له حقوق، وقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه. فإذا تزوجت المرأة على رجل، هذا الرجل نعمة العون لها بعد الله سبحانه وتعالى في عفتها، في القيام بشؤونها، في كفالتها، فيما يعود إلى مصالحها. يقول الله عز وجل في كتابه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالقومية للرجل والكفالة للرجل. وفي هذه الآية رد على دعاة التحرير، تحرير المرأة، ومعنى ذلك تحريرها من عفتها، تحريرها من حشمتها، وهكذا تحريرها من دينها، من دينها. فتجد اليهود والنصارى لا يهتمون بكبار السن، لا يهتمون بالعجائز ولا بالشيبات، وإنما يهتمون بالمرأة الشابة لينتهكوا عرضها وليسكتوا كرامتها وليذهب حياؤها وبهاء وجهها. كل هذا من مكائد شياطين الإنس والجن لإخراج المرأة من بيتها. والله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. فإذا تزوجت المرأة فيجب على الرجل أن يكفلها وأن يقوم بشؤونها وأن ينصحها ويعلم أنه راع لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالرجل مسؤول في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يقوم قال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فبالزواج تحصل كفالة المرأة، الكفالة لها والقيام بمصالحها وبشؤونها، وهذا من منافع الزواج ومصالح الزواج للرجل والمرأة. وهكذا أيضا أيها الأحباب الكرام، من منافع الزواج ومصالح الزواج أنه سد لأبواب الفتن والفساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد كبير يحصل إن لم يتزوج الشباب، وهكذا يحصل من أولياء الأمور التجاوب في الزواج وتزويج الناس بالمهور اليسيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير المهر أيسره، خير المهر وأيسر المهر وأحسن المهر هو اليسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الأحباب الكرام، من منافع الزواج وهي كثيرة أنه من أسباب السعادة، وهو خير متعة بعد التمسك بالإسلام، وهكذا القيام بشؤون الدين في هذه الحياة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها أي خير متاع الدنيا وأحسن متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، وذكر منها المرأة الصالحة. فهذا من أسباب السعادة الزواج الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من منافع الزواج ومصالح الزواج أنه من أسباب حفظ الصحة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وأجمع فضلاء الأطباء على أن الجماع من أسباب حفظ الصحة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وأجمع فضلاء الأطباء على أن الجماع وهو الزواج. الزواج من أعظم الأسباب لحفظ الصحة أيها الأحباب الكرام. من منافعه أيضا أنه تربية للأجيال، تربية للأمم التي ستأتي، وحفظ لعفة الأمة الإسلامية ولشهامتها وكرامتها. الزواج الشرعي أيضا يقضي على العنوسة، العنوسة وما أكثرها في كثير من البلدان العربية والإسلامية، العنوسة. فربما المرأة تبلغ من العمر 30 سنة إلى 35 سنة وربما 40 سنة وهي لم تتزوج لأمور، ومن ذلك غلاء المهور، ومن ذلك عدم تيسير المهور للناس وللشباب. فالزواج الشرعي وتيسيره من الأسباب المهمة التي تقضي على العنوسة. وما يترتب على العنوسة من فساد، وما يترتب على العنوسة من انتشار الفجور، من انتشار الفواحش، من زنا ونحو ذلك، فإن هذا من الأسباب التي تعين على ذلك. فإذا يسر الزواج وهكذا خففت المهور من أولياء الأمور، فإنه بإذن الله عز وجل يحصل القضاء على العنوسة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم الفتن. وإن شاء الله إن بقي وقت لأخينا الفاضل سليم الرداعي يجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء بهذه المناسبة الطيبة في هذا العرس المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. وتعلمون ما بوب عليه الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح الدعاء للمتزوج، واستدل بحديث أبي هريرة عند الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفأ إنسان أي دعا أي تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا الدعاء نقوله للأخوين الفاضلين بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحقيقة يا أخوان أن الموضوع شيق جدا في فوائد ومصالح الزواج، وحتى لا تتشتت المواضيع إتماما لهذا الخير المبارك، هو عبارة عن نصيحة لكل متزوج، ونصيحة لي ولمن قد تزوج وللعازب كذلك. هذه النصيحة مختصرة: نتعلم أحكام البيوت. لا شك ولا ريب أن العبد إذا قدم على الزواج الأصل أو الغالب أنه ينفرد له ببيت خاص، والبيت نعمة، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيوت فيها من الراحة والطمأنينة، البيوت فيها السعادة. وليس الشأن أن تبني لك بيتا وتختفي، لا يا عبد الله، هذه البيوت لها أحكام، هذه البيوت لها آداب نغفل عنها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فافتحوا آذانكم لما يسر الله عز وجل من أهم ما ورد في أحكام بيوتنا أو من أحكام بيوتنا. إن من أول الأحكام المهمة عند المتزوج وهكذا للمتزوجين أن يحرصوا على الاستئذان عند دخولها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهذه تعد من أهم الأحكام الاستئذان،
ولذلكم روى البخاري وروى الإمام مسلم من حديث سهل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حماية لأعراض المسلمين. فعلينا يا معاشر المسلمين عند المجيء إلى بيوتنا وعند المجيء إلى غير ذلك من بيوت الناس عند بيوتنا السلام، وهكذا عند بيوت غيرنا أن نستأنس، بمعنى ماذا؟ أن نستأذن، وهكذا مما يحصل من السلام. كانت بيوت النبي لا تقرأ إلا بالأظافير، وهذه من تلكم الأحكام في طرق الأبواب. إن من تلكم الأحكام عند الاستئذان ألا تستقبل ذلك الباب. اقرأ ما ذكره البخاري في الأدب المفرد، ويا له من كتاب جم، فذكر رحمه الله جملة من الأدلة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس على حافة الباب، أي عن يمينه أو عن يساره، وهذه من الأحكام المهمة. السلام يا أيها الرجل عند دخولك لبيتك رزق عند أبي يعلى من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخل الجنة. ومنها أيها المسلم احذر من الدخول، ماذا في دخولك لبيتك وأنت على السباب وأنت على الشتم واللعن والتقبيح. فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في هذا الحديث الثلاثة، ومنهم ومن دخل ماذا على بيته فسلم فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. الاستئذان حث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في حديث أبي موسى في الصحيحين الاستئذان ثلاثة، وإلا فماذا فرجع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلم الكريم عند دخولك للبيت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما يدخل البيت يبدأ بالسواك، فاتخذ لك مسواكا يا أيها الرجل، وهكذا يا أيتها المرأة. قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال وذلك لما يحصل من الخلط والاجتماع مع الناس من الاجتماعات، فيتطهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من أهم الأحكام الاستئذان، وهكذا من أهم الأحكام لهو بإلقاء السلام. من تلكم الأحكام كذلك في هذا الباب أن تصرح باسمك أو أن تصرح بكنيتك، لا تقل أنا بل قل فلان فلان، هذا إذا كنت في بيت غيرك. وعند بيتك نعم أنا فلان، هم يعرفون، الصوت يسمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أن دخل الرجل جاء فأراد أن يدخل، ثم بعد ذلك قال أنا، فحصل من أن ماذا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له من يعلم ذلك الرجل. أيها الناس من أحكام بيوتنا أننا نجعل لها نصيبا من العبادة رجالا ونساء. أيها الرجل ويا أيتها المرأة، في حديث أبي هريرة يحسنه العلامة الألباني وبعضه صحيح المسند قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله امرأة قام من الليل ثم أيقظ أهله. أيقظ أهله، هذه نعمة عظيمة، وهذه من الأحكام الجليلة أن نجعل هذه البيوت فيها نصيب من العبادة التي تكون في المساجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبت نضح في وجهها الماء. وانظر إلى قوله نضح، فيه الإرشاد، وهكذا من التعامل باللطف مع الزوجة. وهكذا رحم الله امرأة قامت من الليل ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضعت في وجهه الماء. في حديث عائشة أو في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انتهى من صلاته في المسجد رجع فصلى في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل إذا قضى أحدكم ماذا صلاته في المسجد أو الصلاة في المسجد فليجعل له نصيب ماذا نصيبا من ذلك في بيته. من تلكم الأحكام أن نجعل فيها من قراءة القرآن، قراءة القرآن ليست خاصة عند الموت أو عند المناسبات، لا في سائر الأوقات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وحث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة سورة البقرة في بيوتنا، وهذه من الأحكام الجليلة. إن من أهم الأحكام كذلك عدم الإسراف في شراء الأثاث، في شراء الأثاث لا تسرف، خذ لك بقدر الحاجة، ثم بعد ذلك كلما توسعت الأسرة يأتي الله عز وجل بالخير. روى الإمام مسلم عن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فراش للرجل وفراش لزوجته والثالث للضيف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والرابع للشيطان. ففي هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحفاظ على أموالنا. من تلكم الأحكام الجليلة عدم سطح الجدران، فيه من التبذير والإسراف. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لم يجعل ماذا من أرزاقنا أن نجعل منها نصيب ماذا لجدراننا وطيننا أو للجدران والطين. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم الشباك وما كان من بابها، الأمور التي يحصل فيها في ضبط العورات، هذا له أدلته لما فيه من المصالح العظيمة. أما الجدار وتقوم بوضع عليه الستار فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تلكم الأحكام الجليلة نفض ذلك الفراش قبل المبيت. احذر يا أيها المتزوج، احذر يا أيتها المرأة، احذر يا أيها الشاب، هذه أحكام جليلة ينبغي للمتزوج ولغير المتزوج أن يتعلم هذه الأحكام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في ذلك أن العبد إذا أوى إلى فراشه أن يقوم بنفض ذلك الفراش، لا يدري ما يحصل له ماذا ربما من ماذا العقارب وإلى غير ذلك عياذا بالله رب العالمين. إن من تلكم الأحكام الجليلة إذا رأيت ثعبانا فاحرس يا عبد الله، فاحرص يا عبد الله على الأذكار في بيتك. ولذلك في حديث خولة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قبل ذلك في حديثنا على في دخولي، إذا وجدت ثعبان عليك أن تقب بإنذاره ثلاثا، تحرج عليه ثلاثا. اختلف الشراح منهم من قال أنها خاصة بماذا بالثعابين التي في المدينة أو البيوت التي في المدينة، وهنا قول أنها قول ما وهنا قول ماذا آخر أنها عامة. والشاهد من ذلك أن العبد يلازم هذا الخير ويلازم هذا الأذكار. أيها الناس عباد الله، من الأحكام الجليلة كذلك في بيوتنا أن العبد عليه أن يبدأ بنشر الخير في بيته. احذر من وضع الصور في البيوت، تلفاز، صورة فوتوغرافية فيها صور ذوات أرواح، فيديوهات تكون على الشاشة وعلى غيمة وإلى غير ذلك، فاحرصوا يا معاشر المسلمين على تطهير بيوتكم من التلفاز من الدشوش لما فيها من الأضرار على الأفراد وعلى الأسر وعلى المجتمعات. نعم يا معاشر المسلمين، ولذلك في حديث معقل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم ماذا يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه دخول الجنة. ذكر العلامة العثيمين رحمه الله أن من مات وفي بيته ما ذلك الدش أنه خائن لرعيته أو غاش لرعيته عياذا بالله رب العالمين. الخصام بين الرجل وزوجته ينشأ من المعاصي والمخالفات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا كلب ولا صورة تجتنب هذه إلا ما استثنى في كلب الصيد. نعم يا عباد الله، وهكذا من شراسة. إن من تلكم الأحكام الجليلة كذلك الصبيان في أثناء عند غروب الشمس، حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تجنيب الصبيان وعلى إغلاق الأبواب، هذه من الأحكام المهمة. ربما يأتي المغرب والولد ما زال في الشارع، الشياطين تنتشر ما تدري إلا عياذا بالله، وأصبح ممسوسا، وربما فيه سحر، وربما إلى غير ذلك. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إغلاق الأبواب وعلى أن نكف الصبيان. من الأحكام المهمة الطعام كذلك، لا تجعله مفتوحا يا عبد الله، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، وأمر بتغطية ماذا الآنية التي فيها الطعام، فإن فيها وباء يدخل عليها ماذا، كقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن في السنة ماذا يوم أو كذا ينزل فيها الوباء. قال النووي رحمه الله: والوباء مرض يؤدي إلى الموت. من الأحكام المهمة كذلك في بيوتنا يا عباد الله تعليم الأولاد السنن والأحكام. روى الإمام مسلم أو في الصحيحين حديث عمر بن أبي سلمة قال: كانت يدي تطيش في الصحفة، قال له النبي: يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك، هذه أحكام في البيت وفي غيرها، ولكن من أهمها أن تكون في بيوتنا، فاحرصوا على التسمية، قل لأولادك قولوا بسم الله، هذه أحكام نبوية. وهكذا من تلكم الأحكام ألا تتعامل مع زوجتك بالكذب الصراح، لا. ولذلك كم من الآباء يتعلمون أو يكذبون على زوجاتهم ويكذبون على أولادهم ثم يربونهم على هذه التربية. أيها الآباء، روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن عامر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتنا فأشارت إلي أمي، حاصلة في زماننا إلا عند من رحم الله، قال: فأشارت إلي أمي والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع: يا بني ها تعال، يا بني ها تعال. الواحد منا إذا أراد أن ينادي ولده أو ابنته ربما يدخل يده إلى جيبه، يوهم الولد أو البنت أنه إن جاء سيعطيه كذا وكذا، أيترى ما هذا الحق؟ قال: فقالت أمي: يا بني ها تعال. قال لها النبي: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله التمر. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيء لكتبت عليك كذبة. نعوذ بالله. أنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات. إن من تلكم الأحكام الجليلة في بيوتنا يا معاشر المسلمين أن نحرص فيها كذلك على تعليم نسائنا. اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في القريب والبعيد. هذه البيوت علينا أن نحرص فيها على نشر العلم، على تعليم الصلاة، على تعليم الصيام، على تعليم الحج، على تعليم توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا تقل ما زال صغيرا، لا، قصة لكم الجارية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدي أعتقها فإنها مؤمنة، تعليم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس عباد الله، من الأحكام المهمة كذلك في حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت الرجل وحده. نعم، ولذلك احرص أن لا تنام إلا معها إنسان من أرحامك، من أقربائك، من زملائك، وهكذا ما كما تعلمون من نهي النبي عليه الصلاة والسلام من السفر ماذا بمفرده، لما يعتري الإنسان من الأشرار وهكذا من الأمور التي تسبب له القلق. نعم يا عباد الله، كذلك من تلكم الأحكام الجليلة أن العبد لا يبالغ في بناء البيوت، ولذلك في حديث عمر أن من علامات قيام الساعة تطاول البنيان. لا شك ولا ريب في حديث سعد أربع من السعادة، ومنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيت الواسع هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن دون الإسراف. وأربع من الشقاوة: البيت الضيق. أيها الناس، من الأحكام المهمة أن نجعل هذه البيوت فيها كما ذكرنا القرآن، ونبتعد من الأغاني المدمرة لأخلاقنا، المدمرة لقلوبنا، المدمرة للغيرة. والله أنها تدمر الغيرة. تراه ذاك يعشق ذاك الرجل الكافر الفلاني وهم من الكفار، وذاك يبتلى ربما بمسلم عاصي فاسق، وذا وذا إلى غير ذلك. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ولذلك احذروا من أذية المسلمين، يا أيها الذين، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في الأعراس نجد من المزامير، ونجد من الأغاني وما يسمى بالموسيقات، وهكذا البيان وغير ذلك من أدوات اللهو والطرب. ولذلك هؤلاء على إثم، وهنيئا لأهل السنة والجماعة في أعراسهم يحرصون على الخير. وهكذا للمحبين لهم من عوام أهل السنة من طلاب العلم، وهكذا من عوام أهل السنة، فتراهم يحرصون على الخير ويحرصون على البركة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، من الأحكام المهمة كذلك يا عباد الله أن الله عز وجل جعل لنا أحكاما لنسائنا، منها أن المرأة لا تدخل إلى بيت زوجها إلا من أحب، وهكذا أنها تقوم بحفظه في غيابه، وتقوم بحفظ أولادها. وهكذا يا معاشر المسلمين، ما يحصل من عدم ضبط الجيران الصالحين، فربما تتعرف على نساء وتغير من أخلاقها، يغيرن من أخلاقها، كانت صالحة وكانت فجالست من بعض الفاسقات، ويحصل بعد ذلك ربما من الوشاية ومن ما يسبب التفريق بين الرجل وبين زوجته. من تلكم الأحكام أن لا ينام الرجل على سقف ليس عليه جدار. نعم، هذا ربما يحصل في بعض المناطق الحارة، ربما ينامون في السقوف. ولذلك برئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بات ولم يكن له ذلك ماذا الستر في ذلك، ماذا الذي يحصل في البيوت. من الأحكام المهمة كذلك يا رعاكم الله، البيت لا يدخل فيه إلا من كان صالحا، احرص على ذلك، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، احرص على ذلك، واحرص على الجيران الصلحاء، واحصل على احرص على التهاب والتحاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا من تلكم الأحكام عند الخروج من البيت، احرص على الدعاء كحديث أم سلمة، وهكذا من حديث أنس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حديث الآخر اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل، وجاء حديث آخر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت قال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، آثار في هذا الباب. ولذلك العبد إذا خرج من بيته فهو على رايتين، راية بيد شيطان، والراية الأخرى ماذا بيد راية بيد ملك، والآخر بيد ماذا شيطان. فإذا خرجت في طاعة الله فالملك معك بإذنه سبحانه وتعالى. ومن الأحكام عند الخروج من البيت الاستياك، الاستياك جاء ذلك من حديث عائشة ومن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من البيت يستاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، هنالك أحكام كثيرة كنت قد أعدتها خطبة جمعة وهي كثيرة جدا والباب واسع، وأنا أنصح إخواني الخطباء وأنصح إخواني الدعاء إلى الله عز وجل أن ينتبهوا لأمثال هذه المواضيع الحساسة. وهكذا من عدم الدعاء على الأولاد في أحكام البيوت المهمة، عدم الدعاء على الأولاد. حضرت مرة درسا لشيخنا أبي الحسن الحجاج حفظه الله تعالى، فمما ذكر في الدرس أن طفلا صغيرا جاء به من أجل أن يقرأ عليه فيه مس الشاهد، ثم تكلم الجني ما هو السبب في دخولك؟ قال هي أمه هي تكون في الحمام، تغسل ولدها، ربما الولد يبكي أو يحب أن يلعب، ربما تدعو عليه. عندنا من اللهجات الدارجة شلي جني شلا ويأخذ إلى غير ذلك، دعت عليه فاستجاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أخذوه الجن وحصل له مما كتب الله سبحانه وتعالى من الرقية الشرعية. وهذه أحكام مهمة، لا تدعوا على أولادكم، أنا لكم ناصح والله، والله بعض الآباء أنهم يبكون، يدعو على ولده حتى يشتد على فيه العقوب، ثم بعد ذلك إذا أصيب بمرض يبكي والله يتندم. فإن شاء الله كما ذكرنا نحرص على هذا الخير. وهنا تنبيه من أخينا جزاه الله خيرا، حصل سبق لسان في من قولي لا نجعل هذه البيوت خاصة بماذا في قراءة القرآن في الموت. نعم هذا خطأ واضح وخطأ فادح، فالقرآن لا يقرأ في الأموات، وهذه من البدع المنتشرة في زماننا، وقد ذكرناها بحمد الله في محاضرة مستقلة بعنوان الإجازة بما يسر الله من أحكام الجنازة، حديث الذي روي في ذلك اقرأوا على موتاكم ياسين، فيه ثلاث علل كما تعلمون، الذين يحسنونه على يعني كما يقال تنزلا معهم، فهو محمول عند الاحتضار، محمول عند الاحتضار، وعلى كل فالحديث ضعيف، فلا نقرأ القرآن في ذلك، وإنما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الدعاء. وهكذا نحرص جميعا على الخير وعلى البركة وعلى لزوم الخير، الرجل مع زوجته. وهناك أحكام كثيرة لأحكام الزواج كنا قد ذكرناها في محاضرة إخواننا في مسجد بلال، ذكرنا جملة من هذه الأحكام الجليلة الكثيرة، ولكن قد ذكر الأخ عيسى حفظه الله تعالى، وهكذا ما يبر بكم من الدروس مع الشيخ علي حفظه الله. فنتواصى جميعا بطلب العلم، ونتواصى بالثبات على هذا الخير، ونتواصى بالدعاء لبلادنا اليمنية. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، ونسأله جل وعلا أن يحفظ هذا البلد المبارك من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن تربص المتربصين، وأن من أراد بهذا البلد سوءا فنسأله جل وعلا أن يرد كيده في نحره، ونسأله جل وعلا أن يحفظنا في مساجدنا، وأن يحفظنا في بيوتنا، وأن يحفظنا في شوارعنا وفي وظائفنا وفي جميع أحوالنا، وأن يحفظ لنا العلماء والمشايخ وهكذا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وإخواني بالدعاء لمشائخنا الكرام، وهكذا لسائر إخواننا ولا سيما في صنعاء، الدعاء للشيخ علي الحجاج حفظه الله بالتوفيق والسداد، فإن صلاحه صلاح لنا، وهكذا الدعاء للشيخ أبي إسحاق، والدعاء للشيخ عبد الباسط، وهكذا للشيخ عادل، وهكذا لسائر إخواننا أئمة المساجد ولسائر المسلمين. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.